الكلام حول بحسب تصنيفي لنقاط هذا البحث، الكلام حول النقطة التاسعة من نقاط هذا البحث إلى الآن، والنقطة التاسعة يدور الكلام فيها حول شمول التزاحم لصورة إطلاق الواجب. والمراد من هذا الباحث أن ضابط ثبات التزاحم متى يمكن تطبيقها على الواجبين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إجمالا. وبيان ذلك أن الواجبين اللذين يتصور التزاحم بهما بينهما إجمالا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الواجبان من قبيل الواجبين الفوريين، كما لو كان المكلف مخاطبا بأنقذ الغريق، وكان مخاطبا في الوقت نفسه بأزل النجاسة، كلاهما خطابان فوريان متزاحمان. القسم الثاني أن يكون الواجبان المتزاحمان من قبيل الواجب الفوري والواجب الموسع الذي ضاق وقته، كما لو كان المكلف مخاطبا بخطاب أزل النجاسة وهو فوري، وكان مخاطبا في الوقت نفسه بماذا؟ بصلي في آخر وقت الصلاة، فهو مخاطب بواجب فوري ومخاطب بواجب موسع، إلا أن هذا الواجب الموسع ماذا؟ قد ضاق وقته. وهنا أيضا يحصل التزاحم بين التكليفين، فهو إما أن يزيل النجاسة تفوته الصلاة، وإما أن يصلي وتفوته إزالة النجاسة. والقسم الثالث أن يكون الواجبان من قبيل الواجب الفوري والواجب الموسع الذي لم يضق وقته، كما لو كان المكلف مخاطبا بأزل، وكان مخاطبا ماذا؟ بصلي في أول وقت الصلاة، فهنا هو مخاطب بتكليفين بواجبين، أحدهما فوري والآخر ماذا؟ موسع. باب التزاحم الذي نقدم فيه الأهم على المهم ونعمل مرجحات باب التزاحم ينطبق على أي هذه الأقسام الثلاثة؟ لا ريب في انطباقه على الواجبين الفوريين معا، فإنهما متزاحمان لا يمكن الجمع بينهما في مقام الانتفاع. ولا ريب أيضا في انطباقه على أين؟ على الواجب الفوري والموسع الذي ضاق وقته، فإنه لا يمكن الجمع بينهما في مقام الانتفاع. وحديثنا من أول مسألة التزاحم إلى الآن كان يدور حول هذين النحوين من الواجبات، الواجبات الفورية المتزاحمة أو الواجبات الموسعة والفورية ماذا؟ التي ضاق وقت الموسع منها. وإنما الكلام في أن الواجبين إذا كانا من قبيل الواجب الفوري والواجب الموسع الذي لم يضط وقته، هل تنطبق عليهما ضابطة باب التزاحم أم لا؟ هنالك عندنا احتمالان. الاحتمال الأول، نقول نعم تنطبق ضابطة باب التزاحم. لماذا؟ لأن أحد الخطابين وإن كان فوريا والخطاب الآخر وإن كان ماذا؟ موسعا مطلقا، وهو خطاب صلي، ولكن خطاب صلي تعلق بأي شيء؟ تعلق بعنوان الصلاة الذي له عدة حصص في الخارج. الصلاة في الدقيقة الأولى حصة، الصلاة في الدقائق الخمس الثانية حصة أخرى، الصلاة في الدقائق الخمس الثالثة حصة ثالثة. فخطاب صلي تعلق بالصلاة بما لها من الحصص الموجودة في الخارج، تمام أو لا؟ واحدة من حصص الصلاة هي الحصة المزاحمة بماذا؟ بالتكليف الآخر، وهو صلي، وهو أزل النجاسة عفوا. واحدة من حصص امتثال الأمر بالصلاة في طول الوقت من أول وقت الصلاة إلى آخرها، واحدة من هذه الحصص لا على نحو البدل، على أقل تقدير على نحو البدل، مزاحمة بماذا؟ بأذل بلا ريب، لأنه لا يمكن أن يتحقق الأمر، لا يمكن أن يتحقق امتثال الأمر بالإزالة إلا ماذا؟ إلا في قبال حصة من حصص الصلاة، إلا في قبال حصة من حصص الصلاة. إذن فهنالك حصة من الصلاة مزاحمة بماذا؟ بامتثال أزل النجاسة، فيحصل هنالك تزاحم حينئذ بين ماذا؟ بين خطاب صلي وبين خطاب أزل النجاسة في حدود الحصة المزاحمة. فيتصور انطباق باب التزاحم على الواجب الفوري والواجب الموسع وإن لم يضط وقته. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن نقول كلا، خطاب صلي إنما تعلق بطبيعي الصلاة، وطبيعي الصلاة يمكن تحقيقها في غير وقت ماذا؟ امتثال الإزالة. فإذا كان الأمر بطبيعي الصلاة يمكن امتثاله وتحقيقه في غير وقت الإزالة، كان معنى ذلك أن خطاب صلي لا يزاحمه خطاب أزل النجاسة. فحينئذ عندنا احتمالان في تصوير أن هذا القسم الثالث هل هو مندرج تحت ضابطة باب التزاحم أو ليس مندرجا. فما هو الحق في هذه المسألة على ضوء هذين الاحتمالين؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هنا، لا بد من أن نرجع إلى مسألة سابقة ونجعلها بيدنا، ثم نضم إليها أيضا مسألة أخرى ونجعلها باليد الأخرى، وعلى ضوء المسألتين نتحدث في هذه المسألة. أما المسألة السابقة التي نحتاج إليها في المقام، فهي أن الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل يمكن أن يتعلق التكليف به أو لا؟ ذكرنا هناك بأن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بنى على استحالة تعلق التكليف بالجامع بين الحصص المقدورة والحصص غير المقدورة، وخالفه في ذلك السيد الشهيد تبعا للمحقق الكركي ومشهور الوصولي. هذه مسألة فلتكن باليد. المسألة الثانية هي أن الترتب ممكن أو ليس ماذا بممكن، مسألة الترتب أيضا هذه نجعلها باليد الأخرى. إذا ضممنا هاتين المسألتين إلى بعضهما البعض، حينئذ نقول الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول باندراج هذه المسألة، يعني مسألة الواجبين اللذين أحدهما فوري والآخر موسع لم يضط وقته، اندراجها ضمن باب التزاحم. كي ذلك بأن ابني في المسألة الأولى وهي إمكان التكليف بالجامع، أن نبني على عدم إمكان التكليف بالجامع كما هو مبنى النائين، وفي الوقت نفسه في المسألة الثانية نلتزم بإمكان ترتب كما هو مبنى ماذا؟ النائيني أيضا. حينئذ على ضوء هذين المبنيين، المبنى هناك والمبنى في مسألة الترتب، نصل إلى أن هذه المسألة مندرجة ضمن باب التزاحم. لماذا؟ لأنه عندما ينشئ المولى خطابا ويقول صلي، وصلي عنوان جامع بين حصص مقدورة وحصص غير مقدورة، لمن؟ لأنها مزاحمة بماذا؟ بأزل النجاسة، فهي حصص غير مقدورة. عندما ينشئ المولى هذا الخطاب، هذا الخطاب نعلم بأن التكليف الفعلي منه هو خصوص التكليف بالحصص المقدورة، إذ أن التكليف بالجامع بين الحصص المقدورة وغير المقدورة في غير مقام الخطاب لا يمكن، تمام أو لا؟ فالتكليف صب على الحصص المقدورة فقط، وأما الحصص غير المقدورة فلم يتعلق التكليف بها، تمام أو لا؟ ولكننا في الوقت نفسه نلتزم بإمكان الترتب، وإمكان الترتب معناه أن التكليف غير المقدور يمكن التكليف به على نحو الاشتراط، يعني إن لم تشترط التكليف، إن لم تمتثل التكليف المزاحم فهذا التكليف ماذا؟ فعلي في حقك. حينئذ فالحصص غير المقدورة بناء على القول بالترتب يمكن التكليف الفعلي بها على نحو ماذا؟ على نحو الاشتراط، يعني الحصة المزاحمة لخطاب أزل النجاسة، لامتثال عفوا أزل النجاسة، هذه الحصة من الصلاة أكلفك بها بناء على نظرية الترتب، أكلفك بها مشروطة بماذا؟ بعدم امتثال الأمر بالإزالة. فحينئذ تندرج المسألة ضمن باب التزاحم، ولا بد من تطبيق ماذا؟ مرجحات باب التزاحم كتقديم الأهم على المهم. صار معلوما. القول الثاني هو أن نبني على مسلك المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، وهو المسلك القائل بماذا؟ بإمكان التكليف بالجامع بين الحصص المقدورة والحصص غير المقدورة. فإذا بنينا على هذا المسلك ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة هي أن المسألة لا تندرج ضمن باب التزاحم ولا ضمن باب التعارض، سواء قلنا في المسألة الثانية بإمكان الترتب أو لم نقل بإمكان الترتب. لماذا؟ لأنه بعد أن يكون عندنا، بعد أن نسلم في المسألة السابقة بإمكان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، حينئذ فالحصص غير المقدورة ماذا؟ هنالك تكليف متعلق بها. فإذا كان هنالك تكليف متعلق بها يعني أن الخطاب بأذل في عرضه خطاب بماذا؟ بصلي، صلي من ناحية وأذل من ناحية أخرى، ولا يوجد تعارض بين هذين الخطابين، حينئذ نقول بأن المسألة لا تندرج ضمن باب التعارض ولا تندرج أيضا ضمن باب التزاحم. لماذا لا تندرج ضمن باب التزاحم؟ لأنه إنما تندرج ضمن باب التزاحم إذا كان أحد التكليفين لا يمكن تعلق الخطاب به لأنه مزاحم بتكليف آخر. وأما إذا بنينا على إمكان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لم يوجد هنالك ماذا؟ تناف بين التكليفين. فإذا لم يوجد هنالك تناف بين التكليفين لم نحتج لتقييد أحدهما بعدم امتثال الآخر، وإذا لم نحتج لتقييد أحدهما بعدم امتثال الآخر لم ترتبط المسألة بباب الترتب ولا بباب التزاحم، فهي خارجة عن باب التعارض وخارجة عن باب التزاحم. وهنالك قول ثالث لم يتعرض له السيد الشهيد وكان البناء على التعرض له ولكن ضاق عنه المجال، والحمد لله رب العالمين.